بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يصلح الكذب. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال: لا يصلح الكذب في جد ولا هزل، ولا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا ينجزه له.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما زلنا مع موضوعات الصدق والكذب، ففي المجلس السابق انتهينا من باب ما ينمي خيرا بين الناس، وذكرنا بأن الأصل في الكذب التحريم، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، إلا أنه استثني حالات، منها الإصلاح بين الزوجين، أو عفوا الإصلاح بين الناس، وكذب الرجل على امرأته، وكذلك الكذب في الحرب كما جاء في بقية الأحاديث. هنا قال البخاري رحمه الله تعالى بعد هذا الباب: باب لا يصلح الكذب. والمعنى أن الكذب لا يصلح مطلقا، لا في جد ولا في هزل، لا في جد ولا في هزل. والمقصود بهذا الباب أن الكذب لا يصلح مطلقا إلا ما استثناه الشارع كما سبق بيانه. وذكر هنا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هذا الحديث العظيم فيه أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصدق، وأن الصدق يهدي إلى كل خير، ولذلك قال: يهدي إلى البر. والبر اسم جامع لكل خير، اسم جامع لكل خير. ولذلك يقول جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله، إلى آخر الآيات. فدل هذا على أن البر اسم جامع لكل طاعة ولكل عبادة ولكل قربة. قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر. هذا الخلق العظيم يهدي الإنسان إلى كل خير، يهديه إلى كل خير. ولذلك المتأمل في من تخلق بخلق الصدق يجد بأنه ينزع إلى كل خير، يوفق سبحان الله العظيم لكل خير. لماذا؟ لأن الصدق من أعظم الأخلاق ومن أجله. ولذلك الله عز وجل وصف نفسه بالصدق، فقال جل وعلا: ومن أصدق من الله قيلا. وقال جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا. وكذلك امتدح نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الصفة، قال: والذي جاء بالصدق وصدق به. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، صادق في نفسه، صادق فيما يخبر عن الله عز وجل. وأيضا أمر الله جل وعلا عباده بأن يكونوا صادقين ومع الصادقين، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقد قذف الله جل وعلا في قلوب الناس محبة الصدق والصادق، ولذلك الناس يأمنون أهل الصدق ويحبون أهل الصدق، بخلاف أهل الكذب فإنهم أهل ريبة، فهم محل ريبة عند الناس وعدم ثقة، ولذلك تجد الإنسان يرتاب من الكذاب ولا يطمئن إليه. أما الصادق فلا، لأن الله تعالى قذف في قلوب الناس محبة الصادقين والاطمئنان إليهم ومحبة الجلوس معهم، ولذلك أمر الله جل وعلا بأن يكون الناس مع الصادق، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصدق لا شك بأنه من الصفات العظيمة التي يرفع الله عز وجل بها العبد. قيل للقمان، رآه رجل، لقمان الحكيم، قال له رجل: ألست عبد بني فلان الذي كنت ترعى الغنم عند الجبل؟ قال: نعم. قال: فما بلغ بك ما نرى، أصبح حكيما؟ قال لقمان عليه السلام ورضي الله عنه، قال: بأداء الأمانة وبصدق الحديث وبعدم الكلام فيما لا يعنيني. بأداء الأمانة وصدق الحديث وبعدم الكلام فيما لا يعنيني. هكذا يبلغ الصدق بالإنسان المراتب العالية في الدنيا وعند الله عز وجل. ولذلك الصدق هو مفتاح الصديقية. الصديقية هذه التي جعلها الله عز وجل منزلة في الجنة، قال سبحانه وتعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. جعلها منزلة عظيمة في الجنة، ولذلك من أراد أن يصل إلى هذه المنزلة فعليه بالصدق، فإن الصدق مفتاح الصديقية. والصدق أيضا منجاة، ولذلك يقول عمر رضي الله عنه: الصدق منجاة. يقول عمر: الصدق منجاة، يعني بمعنى أن من صدق نجاه الله سبحانه وتعالى. ولعلكم تذكرون قصة الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك، كعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية. تخلف عن غزوة تبوك عدد كبير، لكن الله عز وجل خلد ذكر هؤلاء الثلاثة في كتابه العزيز، والسبب ما هو؟ الصدق. وعلى الثلاثة الذين خلف، كان كعب بن مالك رجلا صاحب جدل ومنطق وكلام، لكن الصدق المتربع على عرش قلبه، الصدق الذي يجري في عروقه جريان الدم، منعه من أن يكذب عند النبي صلى الله عليه وسلم. على خلاف هؤلاء الذين جاءوا يعتذرون وينسجون القصص والاعتذارات الكاذبة، هؤلاء تركهم النبي عليه الصلاة والسلام. أما كعب بن مالك وصاحبيه فلقد نجاهم الصدق. الصدق هو سفينة النجاة بإذن الله عز وجل. زد على ذلك أن الله جل وعلا أكرمهم هذه الكرامة حيث ذكرهم في كتابه وزكاهم وأثنى عليه وتاب عليه، تاب على الثلاثة الذين خلفوا. الصدق من جاء، لذلك الإنسان متى ما إن تخلق بهذا الخلق يسر الله عز وجل له كل أمر عسير، وأصبح محل ثقة ومحل ارتياح عند الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن البر يهدي إلى الجنة، لأن هذا الخلق أشبه بالمغناطيس الذي تنجذب إليه جميع الأخلاق، من تحلى بالصدق تحلى بالحياء، من تحلى بالصدق تحلى بالكرم، من تحلى بالصدق تحلى بالشجاعة، من تحلى بالصدق تحلى ببقية الزهد والورع وغير ذلك من الأخلاق العظيمة. لماذا؟ لأن الصدق قطب رحى هذه الأخلاق، ويهدي الإنسان إلى الجنة، يكون سبب من أسباب دخول الجنة. فالصدق أشبه بالمطية التي يمتطيها الإنسان ليبلغ الجنة، لأنه مغناطيس لجميع الأخلاق. والصدق بالمناسبة ليس هو صدق القول فقط، بل الصدق أنواع ومراتب، منها صدق القول صدق اللسان، ومنها صدق الأفعال، ومنها صدق الحال صدق الحال. ولذلك لا يكفي أن يكون الإنسان صادقا فقط بقوله، صحيح أن الألسن مغاريف القلوب والإنسان يعبر عما في قلبه بلسانه، لكن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، ويخادعون النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. لكن المؤمن يختلف، فعنده صدق الفعال وصدق المقال وصدق الأحوال. أما صدق المقال فلا ينطق إلا بالصدق ولا يقول إلا الحق، وأما صدق الفعال فبمعنى أن يكون صادقا في أفعاله من أداء الأمانات ومن يعني الأشياء التي إذا رؤي كان صادقا فيها. وكذلك صدق الأحوال، صدق القلب، صدق الإرادة، صدق النية وصدق العزيمة، هكذا يكون المؤمن صادقا في تعامله مع الله عز وجل. وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. قد ذكرت لكم قبل قليل بأن الصدق مفتاح الصديقي، فإذا أدمن الإنسان الصدق كتب عند الله صديق، أدمن الصدق كتب عند الله صديق. ولذلك واجب على الإنسان أن يكون صادقا في جميع أحواله وأقواله وأفعاله وفي جميع شؤونه، أن يتخلق بهذا الخلق حتى يكتب عند الله صديق. والآية الكريمة: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. حسن أولئك رفيق. فإذا أردت أن تنال هذه المرتبة العالية فعليك بالصدق، الصدق في جميع الأمور، وليس صدقا مجتزئا أو صدقا موسميا أو صدقا لمنفعة أو غرض تحصل عليه ثم تعود إلى حالة على حالة غير الصدق، لا، وإنما اجعل الصدق يجري في قلبك في نفسك كجريان الدم في العروق، تصدق على كل حال، تصدق على كل حال. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من الكذب ونهى عنه وزجر، قال: وإياكم والكذب. والكذب هو الإخبار على خلاف الواقع، الكذب أن تخبر بشيء على خلاف الواقع، إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. الكذب يهدي إلى الفجور. الفجور مأخوذ من الفجر، والفجر هو الشق، ولذلك سمي الفجر فجرا لأنه يشق عن ضوء النهار. فالفجور هذا والعياذ بالله مفتاحه الكذب، كما أن الصديقية مفتاحه الصدق، فإن الفجور مفتاحه الكذب. والإنسان إذا كذب فجر، فجر في أقواله وفجر في أفعاله وفجر في أحواله. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الكذب، قال: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، يعني يقود إلى الفجور. لاحظ الآن أحوال الناس وانظر فيها، ما وصل إنسان إلى شيء من الذنوب والمعاصي والآثام إلا في الغالب عن طريق الكذب، عن طريق الكذب يكذب فيحصل على هذه الآثام ويقع في هذه الخطايا، يهدي إلى الفجور. فإذا كذب الإنسان ماذا بقي؟ يستطيع من خلال الكذب أن يسرق، أن يختلس، أن يغش، أن يزني والعياذ بالله، أن يفعل الفواحش العظيمة من خلال الكذب. الكذب بوابة إلى الجحيم، نسأل الله العافية والسلام. وأن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى ماذا؟ إلى النار، والفجور يهدي إلى النار. فالكذب أيضا مغناطيس للأخلاق السيئة، للأخلاق السيئة. كما أن الصدق مغناطيس جاذب لكل خير، كذلك الكذب مغناطيس لاقط لكل خطيئة وسيئة، نسأل الله العافية والسلام. وأن الكذب يهدي إلى الفجور، الفجور. وكلمة الفجور هذه أحيانا لا نحتاج إلى تعريف، لأنك إذا قلت فلان فاجر قدح في ذهني كل من استمع إلى هذه الكلمة فجور هذا الإنسان. الفجور كلمة بشعة تمجها الأسماع ولا ترتضيها النفوس الطاهرة، ولذلك مفتاح هذا الأمر هو الكذب والعياذ بالله، الكذب. فيتوصل به الإنسان، يتخذه مطية للتوصل إلى الأغراض الدنية. ولذلك المنافقون ماذا كانت جنتهم؟ الكذب. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، صدوا عن سبيل الله. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا، أكذبهم الله وفضحهم. فلذلك اتخذوا الكذب مطية وجنة للوصول إلى مراداتهم السيئة. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إذن المآلات، مآلات الصدق ومآلات الكذب، أن مآلات الصدق الصديقية، ومآلات الكذب أن يكتب في السماء كذابا فيلعن، ويقذف الله عز وجل في قلوب العباد بغض هذا الإنسان، بغض هذا الإنسان. سمعتم عن كذاب يحبه الناس؟ أبدا أبدا، ما في أحد يحب الكذاب الذي افتضح واشتهر مثلا بالكذب. الناس تمقته وينظرون إليه شزرا، القلوب تمقت هذا الجنس من الناس الذين يتخلقون بالكذب، عافانا الله وإياه. ولذلك عندنا في رواة الحديث: الكذاب لا يقبل حديث، الكذاب لا يقبل حديث، ولذلك حديثه مردود، حديثه مردود. والكذب كما قال البخاري رحمة الله عليه في الباب، قال: باب لا يصلح الكذب. الكذب لا يصلح، لا يصلح ولا يصلح إلا ما استثناه الشارع في الثلاثة التي يلجأ إليها الإنسان إن احتاج إلى ذلك، وليست هي خيار أولي، ما تكون خيار أولي، لا، يلجأ إليه إذا احتاج إليه الإنسان. حتى في المزاح الكذب لا يصلح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل له، ويل له، ويل له الذي يكذب ليضحك الناس، الذي يكذب ليضحك الناس. وحتى في هذا الباب الكذب محرم، وويل هنا كلمة تهديد ووعيد، قيل أيضا هي واد في جهنم، أعاذنا الله وإياكم من النار. فلا يجوز الكذب، لا يجوز الكذب، لا في جد ولا في هزل، ما يجوز الكذب، لا يصلح الكذب مطلقا. فالكذب لا خير فيه، الكذب لا خير فيه. ومما يؤسف له أحوال كثير من الناس فيما يتعلق بالمزاح، المزاح، حتى توسع الناس في هذا الأمر توسعا خطيرا، فبدأوا ينشئون قصص وينسبونها إلى أشخاص أو إلى أقوام أو إلى جهات لأجل إضحاك الناس. ولما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمازح الناس قالوا: يا رسول الله إنك تمازحنا. قال: نعم، ولا أقول إلا حقا. فالإسلام ما منع المزاح، لكن عندنا مزاح محمود ومزاح مذموم. المزاح المحمود ما اشتمل على الصدق، سواء نقل حالة، نقل كلام يعني مثلا حصل يضحك، أو حالة مثلا، هذا كله مما هو من المزاح أو الملاطفة مثلا، أو الملاطفة مثلا. أما المذموم فهو الكذب، إنشاء الكذب لإضحاك الناس،
كما يحصل الآن عند بعض الناس. والكذب المزاح يتعاظم على قدر حالة المزاح هذه، فقد تنشأ حكاية أو قصة على قوم أو على بلد أو على قبيلة أو على فئة أو على عائلة حتى يستهزئ بهم الناس ويتندرون. هذا والعياذ بالله من أعظم من أنه ينسب هذا إلى شخص واحد. لذلك على الإنسان أن يتقي الله عز وجل، يتقي الله وأن يحذر من مداخل الشيطان. فالنبي عليه الصلاة والسلام مازح كثيرا، قال لأنس يا ذا الأذنين، وقال للعجوز لا يدخل الجنة العجائز، وقال للرجل إن حاملوك على ولد الناقة، ومازح بيده الأعرابي زاهر الأعرابي، مازحه بيده وضمه من الخلف وقال من يشتري هذا العبد. سبق ذكر هذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه نعم ولا أقول إلا حقا. ولذلك الكذب إخواني وأخواتي لا يصلح أبدا، ولا يجوز للإنسان أن يتخلق بالكذب. ومن تعود الكذب عليه أن يتعود الصدق، لأن هذه الخلق هذا يكتسب. فالأخلاق إما أن تكون وهبية وإما أن تكون كسبية. فالذي لم يوفق للصدق كأن يكون عاش في بيت أو بيئة أو مجتمع مثلا يمارس الكذب علانية والتقط هذا وتخلق به، عليه أن يتعود الصدق. يقول بعض السلف أدبت لساني 20 سنة حتى استقام، أدبت لساني 20 سنة حتى استقام. فعلى الإنسان أن يتحلى بالصدق، الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. وأيضا الرجل الذي يصدق في جميع أحواله، في أقواله وأفعاله وفي نياته وإراداته ومقاصده، ينال مرتبة الصديقية، ينال مرتبة الصديقية. وسبحان الله العظيم، من العقوبات المعجلة لمن يتخلق بالكذب أنه لو صدق ما يصدق. يعني لو أتى بخبر صادق قال الناس اتركوه هذا كذاب، هو جاء بأمر صادق فالناس لا يثقون به. لماذا؟ لأن الثقة فيه ولت، وفي أشياء إذا ذهبت لا تعود، منها الثقة. فإذا انعدمت الثقة في شخص لا يمكن أن تعود. وأكثر من تنعدم الثقة بهم من؟ الكذابون، من يكذب والعياذ بالله. ثم ذكر أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لا يصلح الكذب في جد ولا هزل، ولا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا ينجز له، ثم لا ينجز له. عبد الله بن مسعود حكيم هذه الأمة رضي الله عنه، الذي تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا يصلح الكذب في جد ولا هزل. هذا الذي قلناه قبل قليل، لا في جد ولا في هزل، لا تكذب، لا تتخلق بهذا الخلق، فإنه خلق يمقته الله عز وجل ويبغض صاحبه. وعليك بالصدق، فإنه خلق يحبه الله عز وجل ويحب صاحبه. ثم قال انتبه إلى هذه الجملة، ولا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا ينجز له. أراد عبد الله بن مسعود أن يبين بأن الكذب لا يصلح في شيء مطلقا، حتى مع الأطفال. قال ولا أن يعد من الوعد أحدكم ولده، كأن يقول لابنه أو ابنته سآتي لك بشيء، سأذهب بك إلى مكان، ثم يخلف ذلك ولا ينجز ذلك. قال هذا لا يصلح ومحرم، هذا لا يصلح ومحرم. وهذا من أعظم الأساليب التربوية التي يجب أن ينشأ عليها الأولاد، ينشأون على الصدق ولا ينشأون على الكذب. لأن الولد سر أبيه. فكما تحب أنت أن يكون ولدك على حالة من الصدق وبغض الكذب، فكن أنت له المثال والقدوة والأسوة في هذا. فإذا وعدته بشيء ثم أخلفت ما وعدته ولم تجز له ذلك، ماذا ترجو من هذا الولد أن ينشأ؟ سينشأ على ماذا؟ على الكذب، سينشأ على الكذب. وقد نبه إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتهم فقالت أم عبد الله، وكان عبد الله بن عامر طفلا صغيرا، قالت له أمه: تعال هاك أعطك. تقول لابنها: تعال. قبضت يدها، قالت تقول له: تعال هاك أعطك. فقال: ماذا؟ ما تريدين أن تعطينا؟ سألها النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: تمر يا رسول الله. قال: لو لم يكن شيء لحسبت عليك كذبة، لو لم يكن شيء لحسبت عليك كذبة. وهذه المسألة في الواقع يغفل عنها كثير من الناس، وقد لا يقصدون، قد لا يقصدون، وبعضهم قد يقصد، خاصة الذين يعني يواجهون إلحاح من أطفالهم ومن صغارهم في طلب شيء ما، فيقول له: سآتي لك بهذا، أو سأنجز لك هذا، وهو لا يريد ذلك ولا ينتبه إلى أن هذا قد ضرب مسمار في نعش الصدق في عند ابنه، وسيتعود هذا الولد على الكذب، لأنه رأى هذا الأسوة والقدوة والأنموذج الذي يفتخر به رآه يكذب عليه، لأن الطفل ما يفسر هذا والله انشغال أو إهمال أو نسيان أو شيء من هذا القبيل، لا، سيفسره بأنه كذب، بأن هذا كذب وأنه سينشأ على مثل هذا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا ينجز له. طيب، ما المخرج من ذلك؟ ها، ما المخرج من ذلك إذا كان الإنسان قد وعد ابنه شيئا وما أنجز له ذلك؟ الاعتذار، أن يقول له: الآن ما عندي دراهم مثلا، ما عندي فلوس. الاعتذار، يقول مثلا: حصل لي ظرف معين، وأن لا يترك الولد هكذا يتخلق بمثل هذا الخلق السيء، أو أن يعوده على قول إن شاء الله مثلا، إن شاء الله، يقول له إن شاء الله ويفسر له معنى إن شاء الله، أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه لم يقدر الله عز وجل ذلك. وإن كان الطفل لا يفهم مثل هذه المعاني، ولذلك يذكر لي أحد الفضلاء يقول: أنا كنت دائما أقول لأولادي إن شاء الله، فمرة من المرات بسبب إخلافي يعني وعدي لهم قلت إن شاء الله، قال: لا، لا تقول إن شاء الله لأن هذا كذب. خلاص عرف بأن إن شاء الله هذه يعني مجرد تخلص من الموقف، تخلص من الموقف. لذلك لابد الانتباه إلى مثل هذه الأشياء وعدم إهمالها، لأن الكذب لا خير فيه. كثير من الأولاد نشأ على هذا الخلق، والسبب تربية خاطئة من قبل الوالدين، وهو مثل هذا الوعد، يعدانه شيئا ولا ينجزان، فلذلك تخلق، يبست مشاعره وأشرب هذا الخلق حتى أصبح السلوك له يتعامل به مع الآخرين، يتعامل به مع الآخرين. ذلك الواجب على الإنسان أن يصدق مع نفسه وأن يصدق مع غيره. وتربية الأولاد على الصدق بالجانب العملي أقوى من الجانب القولي، يكون الإنسان صادق في أفعاله أكثر من صدقه في أقواله. إذن بارك الله فيكم، الكذب خلق ذميم وقبيح، لا يصلح في شيء، لا يصلح في شيء من الأمور أبدا. أما ما استثناه الشارع مثل ما ذكرنا الضابط في هذا في المجلس السابق، أن هذا لمصالح راجحة، وأيضا ليس فيه مفسدة على أحد، وإنما المصالح الراجحة. نعم.
قال: باب الذي يصبر على أذى الناس. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم.
نعم. قال رحمه الله تعالى وغفر له: باب الذي يصبر على أذى الناس. باب الذي يصبر على أذى الناس، ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس. ومعنى يخالط الناس يعني يأتي الناس ويتعامل مع الناس ويشارك الناس في مجالسهم وفي منتدياتهم وفي أسواقهم وفي محلاتهم وفي مجالسهم سواء الدنيوية أو الدينية، هذا المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على ما يصدر منهم من أذى، هذا خير وأحب إلى الله عز وجل من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذى. والمعنى بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد من المسلم أن يكون فاعلا مؤثرا في الناس وأن يشاركهم وأن يقوم على تعليمهم وعلى نصحهم وعلى أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وعلى إرشادهم وعلى التعامل معهم وأن يتحمل ما يصدر من هذه الخلطة من أذية، لأن طبيعة النفس البشرية قائمة على مثل هذا، طبيعة النفس البشرية قائمة على مثل هذا، مثل مسألة الغيبة والكذب يعني موجود عند بعض الناس، وكذلك الاستهزاء والسخرية أو رد الحق مثلا أو رد الحق، وهذا مؤذي، هذا مؤذي للنفس لأن النفس تتأذى، وسأذكر هذا في الباب القادم بإذن الله تعالى. فالمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير، وقد جاء في لفظ وأحب إلى الله، جاء في لفظ خير وأحب إلى الله من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاه. يعني عندنا الناس قيل بأن الإنسان إنما سمي إنسان لأنه يأنس بغيره، هكذا ذكر، وهذا وجه من الوجوه التي فسروا فيها معنى اسم الإنسان، قالوا هو الذي يأنس بغيره. ويقولون كما يذكر علماء الاجتماع قاعدة أن الإنسان مدني بطبعه، مدني بطبعه، ما يمكن أن يعيش منعزلا عن الناس، ما يمكن أن يعيش منفردا، ولذلك يعدون المنفرد عن الناس مريض، يقولون هذا عنده مرض، المتقوقع على نفسه المنفرد عن بقية الناس يتهمونه بأنه مريض، عنده مشكلة، عنده مشكلة. لكن الواقع بأن العزلة عن الناس والخلطة بالناس هذه مرجعها إلى المصلحة الراجحة والمفسدة الراجحة. المصلحة الراجحة ما هي؟ يعني إذا كان ثم مصلحة راجحة من الخلطة بالناس ولها أثر فإنها تقدم على المفسدة المرجوحة فيه بهذا الاعتبار. والمفسدة المرجوحة ما هي؟ الأذى الذي يحصل عليه الإنسان. أما إذا كانت المفسدة راجحة والمصلحة مرجوحة، بمعنى أن ما ينال الإنسان من أذى يضر بدينه مثلا، يضر بدينه، فإنه هنا نعم يعتزل الناس. وللأسف الشديد بعض الناس الآن يختطف بعض النصوص الواردة في باب العزلة من سياقاتها ويوظفها توظيف مغلوط، فيذهب ويقول النبي عليه الصلاة والسلام قال كونوا أحلاس بيوتكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال وقال. وهذه لا يجوز للإنسان أن يفسرها تفسيرا مزاجيا أو من خلال خلفية معينة مغلوطة، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا في باب ماذا؟ في باب الفتن، يعني عندما تكون الفتن التي يلتبس فيها الأمر، يلتبس فيها الأمر، يكون الإنسان حلس بيته ويغلق عليه بابه، خاصة الفتن العامة، الفتن التي يعني فيها دماء ويعني لا يتميز الحق من الباطل، لا يتميز الحق من الباطل. أما أن يأخذها شخص يقول لأن الناس والله عندهم معاصي وذنوب، هذا خطأ. طيب ما للناس إذا كان الصالحون هكذا ينكفئون على ذواتهم ويعني ينعزلون عن المجتمعات وعن الناس، ما للناس؟ ما للناس؟ الله عز وجل يقول أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قل جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. حتى إن هناك يعني للأسف أصبح بعض الناس لديه عزلة شعورية، وذلك نقمة على المجتمع أو على الناس. لماذا؟ لأن لديه فهم مغلوط للنصوص، والعزلة الشعورية هذه ترى خطيرة بالمناسبة، لأنها تورث الغلو والتشدد والتطرف الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أكرم خلق الله وأشرف خلق الله، كان يأتي المشركين في مجالسهم وبين أيديهم الأصنام وبين أيديهم الخمرة، ومع ذلك يدعوهم إلى الله عز وجل، يدعوهم إلى الله. النبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة لنا في هذا الباب، ولذلك الخلطة هذه فيها فوائد كثيرة، خاصة إذا تخلق الإنسان بأخلاق المؤمن الذي يريد إيصال الحق للآخرين. يقول جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم، يلين القول للناس، كذلك يرحم الناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كذلك يترفق بالناس، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، كذلك يعتقد بأنه لا يستطيع هداية الناس هداية التوفيق، وإنما بيده هداية الدلالة. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي كذلك لا ينصح ولا يعظ ولا يعلم على شرط القبول. هذا شأن ولي الأمر مع الرعية، وشأن الرجل في بيته، لا ينصح على شرط القبول، إنما يزرع الحق ويمضي، ويترك هذا الحق في صدور الناس يصارع الباطل الموجود لديهم، خاصة إذا كان ماهرا في قضية يعني دعوة الناس وفي قضية إرشاد الناس. إذن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، الأذى ما هو؟ الأذى هو الذي لا يضر، الأذى هو الذي لا يضر، وإنما هو جانب يضر جانب يعني ويتعلق بجانب النفس، أذية معنوية، أذية معنوية، كما قال تعالى: لن يضروكم إلا أذى. أذى يعني جرح المشاعر، مثلا يجرح مشاعره، يسبب له يعني هما أو ضيقا في الصدر، مثلا لكلمة تنفلت مثلا من لسانه يؤذيك بها، يؤذيك بها، وهذا ما سنذكره. ولذلك المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير وأحب إلى الله من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. مرت علي حالات بعض الناس هجر أرحامه وهجر أقاربه، والسبب يقول: يا أخي عندهم منكرات، عندهم منكرات. طيب من لهم إن أنت تركت وصلهم وزيارتهم؟ كيف يتعلمون وكيف يستفيدون؟ ولماذا أنت عالجت الخطأ بالخطأ؟ إذا كان عندهم أخطاء فأنت أخطأت بمثل هذه الطريقة، إلا إذا كان والله هذا يضر بدينك مثلا، لأن من الناس من لديه والعياذ بالله يعني يصدق أن يقال بأنه عتل جواب وفيه شر عظيم، بحيث يؤذيك في مجلسه، يعني يسب الله والعياذ بالله، أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يسب الدين، أو أنه يورد شبهات. نعم، هذا يعني لا يخالط ولا يجالس. وأما إذا كانوا لا بسطاء وناس يعني ما تعودوا ونشأوا على هذا الشيء، من لهم؟ من لهم؟ ولماذا تهمل بقية الجوانب، جوانب صلة الرحم، جوانب الخير الموجود الآن؟ ليس لا يتصور أن يكون الناس لديهم شر محض أبدا، هي مجرد معاصي منكرات ممكن أن تتجاوزها، ومتى ما إن أخلصت النية وأصلحت الطوية، وأيضا متى ما إن تعاملت معهم بمنهج شرعي، صدقني بأن على أقل تقدير أنهم لا يمارسون هذا المنكر أو المعصية أمامك، لأنك أنت زرعت محبتك في نفوسهم وأصبح لك تقدير عندهم. أما إذا جئت يعني بشكل عنيف وفيه مخاشنة وغلظة طبيعي جدا ما يقبلون منك، ما أحد يقبل منك. وأما الرفق واللين والرحمة هذه التي تأسر القلوب، هذه التي تجعل لك طريقا إلى قلوبهم. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. نعم.
قال: باب الصبر على الأذى. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثني الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنهم ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. قال: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت شقيقا يقول: قال عبد الله رضي الله عنه: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة كبعض ما كان يقسم، فقال رجل من الأنصار: والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل. قلت: أنا لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته وهو في أصحابه فساررته، فشق ذلك عليه صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته، ثم قال: قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الصبر على الأذى. وانظر إلى ترتيب الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو ترتيب عجيب، فقد ذكر لك قاعدة في الباب السابق، وهي أن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ثم أخذ يستدل لك في هذا الباب على عظيم الصبر على أذية الناس، وأن أذية الناس لم يسلم منها أحد، لم يسلم منها الذي خلقهم سبحانه وتعالى، ولم يسلم منها أشرف خلق الله وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأذية كما ذكرت لكم ليس هو الضرر، ليس هو الضرر، وإنما الأذية شيء معنوي يتضرر به الإنسان ولكن لا يضره، ولكن لا يضره. فمثلا في الحديث يقول حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أو ليس شيء، شك الراوي، شك الراوي، ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل، إنهم ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يتأذى من بعض عباده، وهذه الأذية ليس معناها أو يفهم منها النقص، لا، فأنت أحيانا تشم رائحة الثوم أو البصل أو الكراث فتتأذى، لكن هل هذا نقص فيك؟ الجواب لا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا فلا يقربن مصلانا هذا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فالله جل وعلا ليس أحد أصبر منه على أذية الخلق، وهو الذي خلقهم ويرزقهم ويعافيهم سبحانه وتعالى، ومع ذلك شرهم إلى الله صاعد وخيرهم منه نازل سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يرزق جميع خلقه، والرزق من متعلقات ربوبيته سبحانه وتعالى، فهو الرزاق جل وعلا يرزق البر والفاجر والمؤمن والكافر والشقي والسعيد، كلهم يرزقهم الله عز وجل. كذلك العافية يعافي الله عز وجل، يعافي المؤمن والكافر والبر والفاجر، يعافي الله عز وجل. لكن انظر إلى تعامل الخلق مع الخالق سبحانه وتعالى، يقول عليه الصلاة والسلام: يدعون له ولدا، يعني ينسبون إليه الولد، بل إنهم آذوا الله عز وجل في أكثر من هذا، زعموا له الصاحبة، وقالوا: الملائكة بنات الله، وقالوا: عزير ابن الله، وقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وقالوا الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا بأن لله ولدا، وأيضا يسبونه كما جاء في الحديث القدسي، يؤذيني في الحديث القدسي يسبني ابن آدم وليس له ذلك، حينما يسب الدهر، والله جل وعلا يقول وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، يسب الله ويشتم الله بسبه للدهر، يقول وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. فانظر إلى رحمة الله عز وجل وصبر الله على خلق. قل جل وعلا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، يعني لو الله عز وجل أراد أن يؤاخذ الناس على كل ما يفعلون ما بقي أحد. فانظر إلى هؤلاء الذين يشتمون الله ويسبون الله ويؤذون الله عز وجل، يرزقهم ويعافيهم ويصبر على أذاهم ويمهل لهم سبحانه وتعالى لعلهم يرجعون ولعلهم يتوبون. وهذا إذا سمعه المؤمن بالمجزوم أنه سيخالط الناس ويصبر على أذاهم. إذا كان الله عز وجل رب العزة والجلال خالق الخلق يصبر على الناس، فكيف أنت؟ وهذا لا شك بأنه يعني غذاء قوي لك أيها المؤمن في أن تصبر على الناس. كذلك ما يتعلق بأنبياء الله عز وجل، فانظر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، بل جميع الأنبياء، الأنبياء هم الصفوة، هم النخبة، هم الذين اصطفاهم الله عز وجل، ومع ذلك ما منهم نبي إلا أوذي. ونحن درسنا اللي بعد العشاء قصص القرآن اللي بدأناه من فترة، مر علينا نبي ما أوذي كل الأنبياء أوذي. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، سخروا يسخرون من الأنبياء ويؤذون الأنبياء، حتى إنه ليخيل إليك أن هذا النبي في تعامله مع قومه طوال حياته قائم على أذيتهم له، يعني ما يجد فرصة راحة ولا يوم هناء يتهنى فيه، وإنما أذية، لأنه مستمر في الدعوة إلى الله عز وجل وإرشاده، ومع ذلك يؤذون. نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وأشرف الخلق أيضا أوذي إذا يعني الأذية متنوعة، حتى الضرر، إذا قلنا بأن الأذية معنوية والضرر مادي يعني أضروا بالنبي عليه الصلاة والسلام لما وضعوا سل الجزور على ظهره وهو ساجد، لما حاولوا قتله واغتياله، كذلك وضعوا السم له، وكان السم يعاوده كل سنة حتى وجد أثره في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، لما ضربه أهل الطائف حتى أدموا قدميه صلى الله عليه وسلم، والأذية الضرر كثير جدا. ومن ذلك أيضا ما صدر من بعض الناس في موقف من المواقف، وهي المواقف كثيرة، فيقول الأعمش يقول قال سمعت شقيقا يقول قال عبد الله يعني بن مسعود قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة، وهذه كانت بعد غزوة حنين فتح الله على نبيه وجاءت الغنائم في قصة معروفة، وكان بعد حنين مجموعة من المؤلفة قلوبهم وممن أسلموا حديثا من زعماء القبائل والعشائر، فقام النبي عليه الصلاة والسلام فقسم قسمة أراد أن يؤلف القلوب، قسمة أراد بها وجه الله، قسم أعطى عيينة بن حصن الفزاري 100 من الإبل، وأعطى الأقرع بن حابس، وأعطى صفوان بن أمية، صفوان لأنه أسلم بعد ذلك، وهؤلاء كانوا من أعداء النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أسلموا وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤلف قلوبهم على الإسلام. قال فقال رجل من الأنصار، يعني هذا المشهد وهذه القسمة. قال رجل من الأنصار يعني في 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 حالة انفعال، قال والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. كيف نحن الأنصار أهل الدار، نحن الذين وقفنا وقاتلنا، نحن ونحن مثلا، يقول كيف يعطي هؤلاء ويتركنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يريد شيء من لعاعة الدنيا، يريد شيء من هذه الأمور، وقد استفزه هذا الموقف. فقال عبد الله بن مسعود والله يقول لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال والله لأقولن هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فآتيته وهو في أصحابه، يعني جالس في أصحابه، فساررته، ساررته يعني تكلمت معه سرا، ألقم فمه أذن النبي عليه الصلاة والسلام، ساررته، فشق ذلك عليه صلى الله عليه وسلم، يعني شق هذا الأمر عليه وانزعج وضاق صدره. قال وتغير وجهه، تغير وجهه يعني أصبح احتبس الدم في وجهه صلى الله عليه وسلم، حتى وددت أني لم أكن أخبرت، يعني ندم عبد الله بن مسعود لما رأى ردة فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الكلام، قال تمنيت أني ما أخبرت. ثم قال صلى الله عليه وسلم قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر، قد أوذي موسى يعني موسى ابن عمران بأكثر من ذلك فصبر.
طيب إذا بقي وقت نكمل إن شاء الله، إذا بقي وقت نجيب على الأسئلة، بارك الله في الجميع. طيب هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يشير إلى عظيم صبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكرت بأن الأنبياء جميعا تعرضوا إلى الأذية من أقوامهم، والأذية وصلت موصلا خطيرا في حق كثير من الأنبياء، ومع ذلك صبروا واحتسبوا الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وكأن البخاري رحمة الله عليه يستدل بما ذهب حينما عقد بابا، بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. هذا الحديث اشتمل على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، منها أولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعدل في قسمته، والعدل ليس هو المساواة التي يعتقدها بعض الناس، فأحيانا العدل يأتي في صورة مفاضلة، العدل يأتي في صورة مفاضلة، مثل عدل الله عز وجل في باب المواريث في قوله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا عدل من الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من أعدل الناس، ولذلك جاء في لفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، فالله جل وعلا هو العدل سبحانه وتعالى، وبعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالعدل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يتصرف على الأمة بأربعة مناصب: منصب النبوة والرسالة والدعوة وتبليغ الناس الدين، ومنصب الإمامة العظمى كونه ولي أمر صلى الله عليه وسلم، ومنصب القضاء يقضي بين الناس بالاستماع إلى الخصمين، ومنصب الفتوى والمفتي مخبر والقاضي مجبر. والنبي عليه الصلاة والسلام كما أنه نبي كذلك هو ولي أمر، فقدر عليه الصلاة والسلام أن يعطي هؤلاء ويمنع آخرين من أصحابه، وذلك لما يرى من المصالح العليا والراجحة في تأليف قلوب هؤلاء الذين أسلموا حديثا. والله عز وجل في آية الصدقات ماذا قال؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم، هؤلاء يعطون من الزكاة. والنبي عليه الصلاة والسلام في الغنائم أعطى هؤلاء ليؤلف قلوبهم على الإسلام
صلوات ربي وسلامه عليه. وجميع الصحابة قدروا ذلك وعرفوا ذلك، لكن قد يزل الرجل الفاضل وقد يخطئ، فقال هذا الرجل كلمة آذت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، آذته صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني أن الرجل الفاضل قد يصدر منه الخطأ، ولذلك قالوا رجل من الأنصار، دل هذا على أنه ليس من المنافقين، فقد يصدر من الرجل الكلمة أو التصرف الذي هو معصية، الذي هو معصية، ولذلك قال هذه الكلمة، وهذا من أشد الكلام في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك اتهام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالظلم كفر، كفر بالله عز وجل، لأنه تكذيب للقرآن. ولكن لماذا النبي عليه الصلاة والسلام ما أقام عليه الحد، ولماذا تركه؟ فقد يكون هذا الرجل تاب إلى الله عز وجل حينما عرف خطأه وقال هذه الكلمة في حالة، يعني غير في حالة عدم استجماع العقل وشيء من هذا القبيل. هكذا ذكر العلماء الاعتذار، وإلا هو قال كلاما عظيما. الأمر الثالث، هذا الحديث يدل على بشرية النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه بشر يتأثر بما يتأثر به بقية البشر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام شق عليه هذا الأمر، وهذا كلام جارح، هذا كلام جارح، شق عليه صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه، ولذلك جاءت ألفاظ تشرح كيفية تغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام، أنه احمر وجهه، وهذا يدل على احتباس الدم في وجهه صلى الله عليه وسلم من الغضب، من الغضب. فهذا يدل على بشرية النبي، وأنه ليس له من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء. قال جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يوحى إلي. المسألة الأخرى، الواجب على الإنسان أن يلتمس العذر فيما لو إذا رأى تصرفا أمامه لا يجري على السنن، لا يجري على السنن. ولذلك الصحابة كلهم عرفوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد مصلحة راجحة من هذا العطاء، مصلحة راجحة من هذا العطاء. ولقد كان الأعرابي يأتي ليسلم فيعطيه النبي عليه الصلاة والسلام حتى يذهب إلى قومه ويقول: جئتكم من رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، أسلموا. فتدخل القبيلة كلها في الإسلام، تدخل القبيلة كلها في الإسلام. المسألة الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر على عبد الله بن مسعود نقله هذا الكلام إليه، وهذا ليس من قبيل النميمة، وإنما من قبيل إطلاع ولي الأمر على ما يدور في بين الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما تغيظ على عبد الله بن مسعود ولا غضب عليه، إنما تأثر صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن مسعود هو الذي تمنى بأنه ما نقل هذا الكلام، وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا رأى مثلا أمرا يعني يضر بمجموع الناس، يضر بمنصب الولاية، أن يخبر ولي الأمر بذلك من باب النصيحة. وقد جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وعند مسلم أيضا من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم قال: والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. فمن النصيحة أن تخبر ولي الأمر بما يدور إن كان فيه ضرر على مجموع الناس أو يضر بالولاية، وإن مثل هذا لا يمكن أن يسكت. ولذلك عبد الله المسعود الذي تربى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام عرف بأن هذا مشروع، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حتى لا يتوسع الشر والفساد وتتسع رقعته. الأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام تسلى بذكر أخيه موسى صلى الله عليه وسلم، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ رحم الله، جاء في لفظ رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. وفي هذا هذه اللفظة قال قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. وموسى هو موسى ابن عمران من أعاظم أنبياء بني إسرائيل، موسى ابن عمران من أعاظم أنبياء بني إسرائيل. ذكر الله جل وعلا أذيته في سورة الأحزاب، قال جل وعلا ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وأذية موسى كما جاء في الحديث الصحيح، أذية بني إسرائيل لموسى أنهم كانوا يتهمونه بأنه آدر. ما معنى آدر؟ يعني ليس له آلة، آلة الذكر، يعني ليس برجل. إلى هذا الحد يعني موسى أوذي إيذاء عظيم. يعني المتأمل في فصول حياة موسى والله يتألم وتدمع عينه حينما يرى الأذية الشديدة التي تحملها موسى عليه الصلاة والسلام. يعني أذية يعني يمكن ما حصلت لنبي إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صبر صلوات ربي وسلامه عليه، صبر صبرا عظيما. ومن ذلك أنهم لما يعني استوعبوا جميع يعني الأذيات الموجودة لجأوا إلى اتهامه في مثل هذا الأمر الساقط والإسفاف والتدني في الأخلاق، فقالوا آدر. فأراد الله عز وجل أن يثبت لهم رجولة موسى عليه الصلاة والسلام، أراد أن يثبت لهم رجولته، فاغتسل، دخل يعني ماء حوضا أو بركة أو نهرا، فاغتسل ووضع ثيابه على الحجر، وضع ثيابه على الحجر. فلما خرج جعل الله عز وجل لهذا الحجر قدرة على الهرب بثياب موسى، فأخذ الحجر ينطلق وموسى بالعصا يضرب ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى وقف بين الناس ورأوه وإذا به مكتمل الخلقة صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن في الحجر لندبا، يعني كأن الله أرى نبيه عليه الصلاة والسلام الحجر وفيه ندبات العصا وهو يضرب الحجر صلى الله عليه وسلم وصلى الله على نبينا. المعنى أن الإنسان يجوز له بل يشرع له إذا أوذي أن يتسلى بمن أوذي ممن كان قبله، ممن كان قبله. ولذلك بعض الناس الآن وللأسف الشديد ينهزم من أول جولة في مثلا دعوة إلى الله، تعليم الناس، إرشاد الناس، يواجه مثلا صدود، يواجه كلمة خشنة مثلا ينقلب على عقبه ويهرب. لا، تذكر أذية الرب جل وعلا. الله عز وجل لا أحد أصبر منه على أذى سمعه من الناس، قالوا بأن الله عنده صاحبة وولد ونسبوا إليه عزير، وقالوا فقير، وقالوا يد الله مغلولة، وقالوا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك موسى يذكر في الروايات الإسرائيلية أن موسى قال يا رب سأل الله عز وجل، قال بأن الله تعالى قال لموسى سلني، قال يا رب أريد أن لا يتكلم الناس في عرضي، ما يتكلم في، فقال الله جل وعلا لم أسلم منهم وأنا الذي خلقتهم، ما سلمت منهم وأنا الذي خلقتهم، فكيف تريد أنت يا موسى، كيف تريد أن تيمه؟ ولذلك الإنسان إذا أراد فعلا أن ينزاح عنه الهم وأن يذهب عنه الغم وأن يتسلى ويتبدد هذا الحزن الذي دخل عليه بسبب هذا الكلام الذي سمعه والأذية التي سمعها، أن يتذكر أحوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يتذكر أحوال الصالحين، يتذكر أحوال العلماء، هذا كله يخفف وطأة الأذى، وطأة الحزن الذي أصابته بسبب هذه الأذية، ويذهب ويتبدد. بل أنا أعتقد بأن هذا يعني غذاء له حتى يبقى في هذا الطريق وفي هذا المجال، يبقى في 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 نفعه للناس وفي دعوته للناس وفي أن يكون على على أحسن حال.
نعم، كم باقي؟ طيب.
قال: باب إصلاح ذات البين. قال: حدثنا صدقة قال: حدثنا أبو معاوية عن الأحمش عن عمر عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بدرجة أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة. قال: حدثنا موسى قال: حدثنا عباد بن العوام قال: حدثنا قال: أخبرنا سفيان بن الحسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال: هذا تحريج من الله على المؤمنين أن يتقوا الله وأن يصلحوا ذات بينهم.
طيب، هذا ما يصرح الآن نشرح لأن ضاق الوقت الآن، يعني وعدناكم بأن إذا بقي وقت 3 دقائق 4 نجيب على بعض الأسئلة اللي غير متكررة. طبعا يقول السائل: اشتريت عطر بمبلغ 40 درهم ودفعت بالبطاقة، وفي نفس الوقت أرجعت العطر فأعطاني البائع 38 درهم نقدا وأخبرني أن 2 درهم رسوم الدفع بالبطاقة، ما حكم ذلك؟ الذي يظهر يا أخي الفاضل بأن هذا من حقه، لأنه هو الذي دفع 2 درهم أو الجهاز هو الذي خصم الرسوم الإدارية، فهذا لا يدخل في مسألة الربا، والله تعالى أعلم. يقول: كنا في سفر واجتهدنا في معرفة القبلة بواسطة الجوال والبرامج الحديثة، صلينا يوما كاملا ثم في اليوم الثاني تبين أننا صلينا إلى غير القبلة، فهل نعيد صلواتنا؟ أولا أخي الفاضل، إذا كان صلاتكم إلى جهة مخالفة جدا للقبلة، يعني إذا كنتم إذا جعلتم القبلة وراء ظهوركم فلا شك بأن الصلاة باطلة، إلا إذا كنتم قد اجتهدتم وبذلتم جهدكم واستعملتم الوسائل ونظرتم مثلا في الأمور التي تشير إلى جهة القبلة ثم تبين لكم خلاف ذلك، فإن هذا لا يضركم وصلاتكم صحيحة لوجود الاجتهاد، لوجود الاجتهاد. أما إذا لم تجتهدوا، ما اجتهدتم في هذا وصليتم من دون اجتهاد وتبين لكم أنكم على غير القبلة، فتقضون هذه الصلوات، لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة لا يسقط إلا بالعجز، والاجتهاد علة ذكرها العلماء في مسألة يعني العفو عن قضية الإعادة، إعادة الصلاة، إعادة الصلاة. وأنبه إلى أن الانحراف إذا كان يسيرا وأنت إلى جهة القبلة هذا لا يضر، يعني بمعنى القبلة أمامك فانحرفت 5 درجات مثلا عن يمين أو عن يسار هذا لا يضر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. يقول: كنت صائما الأيام البيض ودعيت إلى مأدبة أسبوعية لأهل الفريج، يقول: هل يجوز لي أن أذهب وأقطع صيامي؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، إذا كنت صائما ومعتادا على صوم الأيام البيض ثم دعيت فقل لهم، يعني ادعو لهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فليصلي، يعني فليدعو. وإذا كنت تعتقد بأن هذا يعني إذا أفطرت يطيب خواطرهم ويشرح صدورهم فتفطر وتقضي هذا اليوم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل: أفطر واقضي مكانه يوما. نلتقيكم بعد الصلاة إن شاء الله.